بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام الاربعين بعد المئه السابعه في سلسله دروس رياض الصالحين للامام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. قبل ان ابدا بالدرس اقول ايها الاخوه، اعتقد أن أكثركم، إن لم أقل كلكم، جاءوا إلى هذا المسجد فاضلين، وأثروا الاعتكاف في بيت الله تعالى، والإصغاء إلى درس من دروس العلم، أثروا ذلك على الجلوس إلى مائدة الطعام، وأرجو أن يكون في هذا ما يمكن أن أتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء واجب. ألا يخيب الأعمال أبدا، وألا يشمت بنا أعداء. أنا أسألُ الله عز وجل بحرمة هذه الساعة وبحرمتي هؤلاء الاخوه الذين وصلوا الى رحاب الله تعالى صائمين معتكفين، اسال الله سبحانه وتعالى بعملهم هذا الا يخيب امالنا ابدا، وان يقبلنا وان يستجيب دعاءنا، وان لا يشرك بنا آباءنا وآباءهم. هذا الدعاء أرجو أن لا يفطر عن لسان كل منكم، ذلك لأننا عنيد لله عز وجل. عندما ندعو كما قلت في درس من الدروس، ندعو لأننا عنيد، إن استجاب إن لم يستجب، إن قبلنا إن طردنا، في كل الأحوال نحن ندعو لأننا نعبر بذلك عن احتياجنا إليه وذلنا له وعبوديتنا له. هذا يقيننا، لكن هنالك ناس ضعاف الإيمان ربما إذا لم يجدوا الاستجابة السريعة يوسوس لهم الشيطان بما يشاء من الوساوس. فأنا أسأل الله عز وجل أن يرحم عباده جميعا، ويرحم عباده أصحاب الإيمان الضعيف، فلا يخيب آمالنا، وأن يستجيب دعاءنا، ويحقق رجاءنا. وهذا أملي، وهذا ظني، وهذا يقيني، لكن لله أن يفعل بعباده ما إن شاء، يحكم فيهم ولا راد لحكمه، يقضي فيهم بما يشاء. نعم، ونحن راضون بكل ما يقضي به علينا ربنا وخالقنا سبحانه وتعالى. وبهذه المناسبة أخبركم بأن وزارة الأوقاف كما أخبرني الإخوة أرسلوا يطلبون أن أذكركم بموعد صلاة الاستسقاء غدا صباح يوم الجمعة غدا في تمام التاسعة والنصف في مسجد بني أمية، يعني إقامة الصلاة ستكون في تمام التاسعة والنصف، والاجتماع في المسجد ينبغي أن يكون قبل ذلك. باب استحباب القدوم على أهله نهارا وكراهته في الليل لغير حاجة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أطال أحدكم البيضة فلا يتركن أهله ليلا. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يترك الرجل أهله ليلا، والحديث متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية. أيضا الحديث متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رجعنا إلى المدينة، حتى إذا كنا بظهر المدينة، يعني بضاحية من ضواحيها، قال: أعبدون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. هذه الأحاديث الأولى أو الحديثان الأول والثاني يدلان على معنى واحد، وهو أنه يكره للمسافر إذا طال سفره، يعني أكثر من ثلاثة أيام مثلا، يكره له أن يترك أهله أن يعود إلى داره ليلا، بل يسن أن يعود في النهار. وكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه أن يدخل داره إما غدوة يعني صباحا أو بعد العصر مثلا، لكن يحاول أن يعود إلى داره ليلا. وقد ذكرت في الدرس الماضي الحكمة من ذلك. الحكمة هي أن الرجل إذا غاب عن داره فإن المرأة يعني زوجة هذا الرجل الغائب يعني تسمح لنفسها بأن لا تهتم بشأنها وأن لا تهتم بزينتها ولمظهرها، لأن زوجها غائب. ومن ثم فهي حريصة كل الحرص على أن تعلم ميقات نزول زوجها قبل أن يأتي، من أجل أن تستقبله الاستقبال الحسن، ومن أجل أن لا تقع عينه منها إلا على ما يسره. وهذا من آداب الإسلام ومما أمر الله سبحانه وتعالى به الزوجة. فإذا أراد أن يفاجئ أهله، لاحظوا كلمة يطرق، هذا معنى كلمة يطرق يعني يفاجئ أهله، إذا فاجئها لا سيما ليلا، فإن هذا الإنسان يكون قد فوت عليها فرصة حسن استقباله. ومن ثم فإن هذا يكون سببا لكسر خاطره، ويكون سببا لخجل والاستحياء، لا تستطيع أن تداري حياءها من يدها بهذا الشكل. نعم. لذا فإن الإسلام، الشريعة الإسلامية، علمتنا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الذوق الرفيع والنموذج الأول للأخلاق السامية، أن أولا لا يترك أهله ليلا في ساعة الليل في غبش الظلام، أهل البيت نائمون وفجأة يدخل، هذا شيء مكروه لهذا السبب الذي قلت لكم. طيب إذا عرفنا العلة، العلة هي هذه اليوم، أعتقد أن الظروف الحديثة هذا اليوم، وجود الهاتف، وجود أسباب الاتصال، يمكن أن يخفف من هذا الأمر. فإذا وجد الرجل أنه لا بد من أن يعود ليلا في الساعة الحادية عشرة أو قبل ذلك أو بعد ذلك، ولكنه استطاع أن يخبر أهله بأنه قادم بإذن الله إلى بلده ووصل إلى داره في ساعة كذا، فإن المشكلة ترتفع. والسبب الذي من أجله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان المسافر أن يترك أهله ليلا يجوز، السبب هو هذا الذي ذكرته لكم. فإذا علمت الزوجة بمقدمه فقد ارتفع الإشكال واستوى الليل والنهار، استوى الليل والنهار. نعم. كذلك السنة الأخرى التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسافر حتى ولو عاد في النهار ولو عاد في الصباح أو في المساء يسن له أن لا يدخل داره رأسا، يسن له أن يتشاغل بأمر من الأمور ريثما يعلم أهل البيت أن الرجل قد وصل. وقد كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا رجع مع صحبه إلى المدينة المنورة يقيم في ضاحية من ضواحي المدينة على مدخل المدينة بحيث يسمع أهل المدينة عن مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقيم مع أصحابه ربما ساعات، يعني يمضي ساعات كمجهة، ربما يذبحون نعم شاة أو نحو ذلك ويقيمون بياض نهارهم ذات هنا، وفي خلال تلك الفترة يتسامع أهل المدينة أن رسول الله وأصحابه قد عاد، فتعود الغائبة هكذا يقول رسول الله، وتنكشف الشائفة تصبح من شأنها. فإذا دخل الرجل إلى داره لا يفاجئ أهله بشيء، وربما كان النبي عليه الصلاة والسلام نعم لا يعني يتأتى له أن يقيم بهذا الشكل في ضاحية من ضواحي المدينة، لكنه ماذا يصنع؟ يتجه رأسا إلى المسجد فيصلي ركعتين في المسجد، وربما يجتمع عليه بعض أصحابه فيجلس معهم أو يحدثهم ثم يقوم بعد ذلك. إلى هذا أيضا الموضوع حل في هذا العصر، يعني لسنا بحاجة الآن إذا عاد أحدنا إلى من سفر إلى داره أن يبقى في مكان ما حتى تسمع أهله، يغني عن ذلك الهاتف. فإذا أخبر أهله بأنه قادم في الساعة الفلانية فقد انتهى الإشكال، لكن يظل الأمر الشرع قائمة، يعني الشرع قائمة وهي أنه يكره للإنسان أن يفاجر أهله بعد غياب في سفر. معنى هذا الكلام لا يجوز، ولعلها كراهة تحريم لإنسان مسافر ينبغي أن يكلم أهله ويخبرهم أنه آخر يوم كذا ساعة كذا، ما ينبغي أن يقطع الخبر عنهم ويتعمد الرجوع إلى داره بغتة. بعض الناس يفعلون ذلك رغم سهولة الاتصال ورغم سهولة الإخبار، لكنه ربما يريد أن يعني الوصول تخطر في باله، يريد أن يفاجئ أهله ترى كيف حالهم إذا فاجأتهم ما الذي أراه في البيت، ما الذي أراه في المنزل. نعم هذا لا يبرر، والإنسان بشر، وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير على خلاف ذلك. بعض الناس ربما يعتبرون لأن الواحد منهم غير مطمئن إلى خلق زوجته، غير مطمئن إلى أنه إلى أنها نفذت وصيته عندما سافر، لذلك يريد أن يفاجئها حتى يعلم. أنت عندما تزوجت كان ينبغي أن لا تتزوج إلا من تلك التي تثق بها وتطمئن إلى سلامة أخلاقها. أنا وقد تزوجت فمعنى ذلك أنك قد وثقت وأنك قد عرفت استقامتها وخلقها، وإلا لو لم تكن واثقا من ذلك لما تزوجتها. وإذا كان الأمر كذلك إذا فينبغي أن تعامله كما ينبغي ان تعاملك. ثم ينبغي ان لا تتصور انها ملك من الملائكه، هي بشر، وكما انك انت غير معصوم فهي ايضا غير معصومه. يغني عن ذلك كثره الاتصال اثناء السفر والسؤال وما الى ذلك. اذا هذا ليس عذرا، يعني سؤال زيد من الناس انه يريد ان يتجسس على زوجته، يريد ان يتلصص كي يعلم اخباره، هذا التجسس يكون على عدو يتجسس عليه، على انسان مغتاب في شانه. اما اعضاء الاسره زوج وزوجه كيف يجتمعان تحت مظله الحياة الزوجية ثم يريد الواحد منهم ان يتجسس على الثاني؟ ارأيت لو ان زوجتك ارادت ان تتجسس عليك، اكنت راضيا بهذا؟ لا، لم ترضى بهذا. وهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم يحولنا عن هذا النهج الى نهج اخر، النصيحة وكثرة الوعظ وكثرة الارشاد والتحبب الى الزوجة، الزوجة تتحبب الى زوجنا ليكون كل واحد منهم وفيا مع الاخر. نعم، اذا هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من اهم التعليمات التي علمنا اياها المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم الحديث الذي بعده يتعلق بالدعاء او الكلام او الذكر الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله عندما يعود من السفر ويدخل مدينته، يدخل يعني المدينه التي كان قد سافر منها، يعني عندما يدخل المدينه المنوره مثلا، يقول انس رضي الله عنه وكان خادم رسول الله الملازم له دائما: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عائدين من سفر، حتى إذا كنا بظهر المدينة، يعني بمكان تظهر فيه المدينة أمامنا، يعني حتى إذا كنا بمرتفع، لما علينا هذا المرتفع إذا المدينة كلها أصبحت أمام أبصارنا، عندئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آيبون، يعني راجعون، تائبون، عابدون لربنا حامدون. كان هذا شأن المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما يعود من سفر إلى بويرة أهله، يعني إلى المدينة المنورة، يدخل المدينة المنورة بإيجادها يقول هذا الكلام. طبعا هذا الكلام مناسب جدا جدا لعودة الإنسان من سفر، آيبون، هذا اعتراف بنعمة من أجل نعم الله، أي الحمد لله الذي أعادني إلى وطن، أعادني إلى مسقط رأسي، والحمد لله الذي حفظني ورعاني، وإلا فقد كان من الممكن ألا أعود من هذه السفرة. آيبون اعترافا بفضل الله سبحانه وتعالى على العود الحميد إلى وطنه إلى مسقط رأسه. تائبون، الإنسان عندما يسافر ينتقل من حال إلى حال، في مقامه هو في حال، في سفره في حال آخر، عندما يعود من سفره في حال ثالثة. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم كلما تقلبت به الحال من وضع الى وضع الى وضع يجدد توبته، يقول استغفر الله العظيم واتوب اليه. نعم، الم ينتقل من حال الى حال؟ اذا الملازمه تقتضي ان يجدد توبته الى الله سبحانه وتعالى. طيب ما السبب؟ السبب ان الانسان عندما يتحول من إقامة إلى سفر أو من سفر إلى إقامة، يعني من وضع إلى وضع، أثناء تحوله من وضع إلى وضع، الغالب أن يغفل عن الله عز وجل، لأن هذا التحول يجعلني يشغلني عن الله عز وجل. فأنا طالما كنت قاعدا في جالسا في منزلي قاعدا في أهلي أنا من السهل جدا جدا أن أكون مع الله، لكن طرأت علي حالة أخبرتني أن أكون في كافر. هذه الحالة التي طرأت علي واخبرتني أن أكون من شأنها أن تشغلني عن الله، من شأنها أن تطيعني ولو بدقائق في حالة غفلة. إذا ينبغي إذا صحيت من هذه الغفلة أن أستغفر الله وأقول اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، أخذنا كما يقول الإمام النووي أخذنا من حيث لا نشعر. نعم، عندما يعود من سفره أو تحول من حال إلى حال، الإنسان عندما يعود من سفره فيدخل مدينته يعني يؤخذ باليد الذي هو فيه وينسى ربما ولو كان من الذاكرين ينسى الله سبحانه وتعالى الأحوال كلها، وليس هذا محصورا في انتقال من سفر إلى إقامة أو من إقامة إلى سفر. لا نعم، لو أن الإنسان انتقل من منزل إلى منزل أيضا ينبغي أن يجد توبته إلى الله سبحانه وتعالى. خرج من داره إلى مدن، نعم ينبغي أن يجد توبته إلى الله سبحانه وتعالى. كان جالسا في شهرة في لقاء ثم إن القوم قاموا تغيرت الحال، ينبغي أن يجدد توبته إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قلنا قبل حين أن كفارة المجلس هي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طيب ما الذي حصل؟ الذي حصل أنه انتقل من حال إلى حال. كنا جالسين نعم في لقاء في سهرة في نزهة مع ذلك، ثم أننا قمنا ليرحل كل منا إلى داره. إذن عندما قمنا نقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فكان هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولعمري منه النبي عليه الصلاة والسلام لا تقع منه معصية لا في حج ولا في تبحث لا في سفر ولا في إقامة ولا في كل أحواله مع الله سبحانه وتعالى. لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم دائما يلقى من حال هو فيها قريب الى الله الى حال اقرب الى حال اقرب، ولذلك فهو ينظر الى ما كان عليه بالنسبه لما هو فيه الان يصور اليه انه كان مقصرا، فيستغفر الله من هذا التقصير الذي يصير اليه. لكن اذا قسنا وضع رسول الله على اربعين او قسنا وضعنا على اربعين رسول الله ما سمنا بيننا وبينه، اذا ينبغي ان نقول في كل لحظه نقول استغفر الله واتوب اليه، لان في الواقع لم نغلط فعلا في المعاصي. اذا ينبغي اقل المراتب عندما تتبدل الاحوال بنا ان نتوب الى الله سبحانه وتعالى. اذا هي هذه الكلمات آيبوا او الكلمه الثاني تائبون، الثالثة عابدون، أي رجعنا إليك يا رب ونحن معترفون بذل عبوديتنا لك. كلمة عابدون لا تعني يعني نمارس عملا من أعمال العبادة، وإنما تعني أننا مستمعون بشعورنا ويقيننا وواقعنا بذل العبودية لك، فنحن عبيدك. نعم، أيضا هذا من الأمور التي ينبغي أن يجددها الإنسان كلما تحول من أحواله عابد. وما تقرب إنسان إلى الله بصفة أجل من صفة العبودية، بل ما نسب الله عز وجل إليه أحدا من عباده بنسبة أشرف من نسب العبودية. ولاحظوا متى نعت الله عز وجل رسوله بوصف العبوديه؟ عند اعظم مكرمه اكرمه الله عز وجل بها ولم يكرم بها احدا من الرسل والانبياء السابقين. بتلك المناسبه معتر الله عز وجل بمعت العبودية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بعبده. يعني طب يخيل إليك كلمة العبد يعني كلمة ذل. كلمة ذل كما قلت مرة عندما تكون هذه الكلمة سارية من إنسان لإنسان من شخص إلى شخص هي فعلا عنوان الذل. حتى ولو كان هذا الوضع ساريا ما بين إنسان فقير خادم ذليل وملك من ملوك الأرض لا شك أنه ذل، لأن هذا الملك بشر وهذا الإنسان أيضا بشر وبينهما جانب البشرية المشتركة. لكن عندما ينسب الرب مالك الكون كله قيوم السماوات والأرض خالق وبارع كل شيء عندما يمكنك أنت إلى ذاته بصفة العبودية، نعم هل تشعر بالذل أم بالعيب؟ بالعيب نعم، أي بمقدار ما تتذلل لله سبحانه وتعالى بمقدار ما تنتفي اعتزازا بهذا الذل. أن تتذلل لمالك الملك لمالك الملوك لمالك ملوك الأرض لمالك السماوات أن تتذلل له لما هو هذا الشرف. وعندما ينسبك الله عز وجل إليه بمثل العبودية أعز وأعظم. ولذلك قال سبحانه وتعالى في هذه المناسبة التي أكرم الله بها رسوله ما قال له سبحانه الذي أسرى بنبيه ولا قال سبحانه الذي أسرى برسوله، وإنما قال سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. نعم والباري عز وجل لم يحرمنا من شرف هذه النسبة. نعم في القرآن كم وكم خاطبنا الله عز وجل بسنة عبوديتنا له، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله لغفور رحيم. يا عبادي أحدهم قال لي مرة قال طيب الآية تخاطب رسول الله، قل يعني يا محمد إذا كان ينبغي أن يأتي الكلام بعد ذلك، قل يا عباد الله لا تقنطوا من رحمة الله لأن الخطاب من الله لمن لم يسير، يعني نفق الخطاب يقتضي ذلك ما دام المخاطب هو رسول الله وهو الذي يكلف بأن يقول هذا الكلام لله. إذا كان ينبغي أن يقال قل يا عباد الله لا تقنطوا من رحمة الله. ما الجواب؟ ربي عز وجل عندما قال قل كان خطاب لرسول الله، فلما جاء دور الوصية التي أوصى الله بها عباده حول الخطاب التفاتا ليقربنا وليدخل السرور إلى قلوبنا بمثل المباشرة إلى الله عز وجل، فقال يا عبادي، تحول الخطاب من دار رسوله إلى خطاب دار لمن؟ لنا نحن. فأنت عندما تقرأ القول تتصور أن الله يخاطب رسوله، فإذا صرت بعد ذلك يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم علمت أن الله عز وجل يرسله إليك أنت. فتان بين الشرف الذي أشعر به عندما يملي رسول الله عبودية لله يقول يا عباد الله لا تقنطوا من رحمة الله، وبين أن يأتيني هذا الشرف من الله مباشرة بياء التكلم بياء المتكلم. قل يا عبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ما أعتقد أن إنسانا عرف الله وعرف صفات الله سبحانه وتعالى ثم وقف على هذه الكلمة التي ينسبك الله عز وجل فيها إلى ذاته بمثل العبودية إلا ويشعر أن شيئا يبعث في رأسه نشوة ولا كنشوة الخبر إن جاء الأجرق. نعم. ورحم الله الحديث ابن الله نعم صاحب الشفاء نعم قاضي الله إذ قال ومما زاد شرفا وكيها وكدت بأحمد أطأ السرية دخول تحت قولك يا عباد وأن سيرت أحمد لي نبيا. نعم. فعبودية الإنسان للإنسان ليس مذل لكن عبودية الإنسان لله شرف شرف لا يدانيه شرفا بشكل من الأشكال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة يوم وقف أمام الكعبة يخطب كيف افتتح خطابا؟ قال لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده. ما قال رسول ما قال لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده. لاحظوا هذا التجلي من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيء عالي عالي جدا 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 جدا. بل ما رؤي رسول الله في حالة من الحالات أشد تجلنا وتضاءلا منه يوم فتح مكة. وما أعلم أن نصرا مؤنذرا أكرم الله به محمدا طوال حياته أجل وأعظم من نصره يوم فتح مكة. كيف كان يدخل مكة؟ كان قد قوقع هكذا وأدنى رأسه حتى أن أثنينه هذه الشعرات كانت تمس واسطة الرحل يعني قوس رأسه وظهره هكذا بكل تدبر كي يأتيه العز من باب الذل. العز ما بالنسبة لله لا يأتيك إلا من باب الذل لكن العز مع الآخرين ما نحن نقبل ذل إلا لله سبحانه وتعالى. إذا يقول آيبون تائبون عابدون لربنا حمد أن أعادنا سالمين غانمين آمنين إلى مستقرنا إلى أوطاننا إلى بلدنا ثم إلى بيوتنا. نعم. هذا اللون الذي كان هو اللون المفضل لرسول الله في ذكر الله. الله عز وجل يأمرنا دائما بالذكر واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. لكن الطريقة التي كان يذكر بها رسول الله ربه ما هي؟ ربط النعم بالمنعم دائما يعني كلما انتقل من حال الى حال ذكر بهذا الانتقال ربه. طبعا عندما ينتقل الانسان من حال الى حال تتجدد النعمه يعني تقدم نعمه وتاتي نعمه جديده راسا يستقبل هذه النعمه بذكر الله. طيب جاءت من ورائها نعمه اخرى يستقبل هذه النعمه مره اخرى بذكر الله. جاءت من رابعه يستقبلها بذكر الله. ودائما النعم تكره ما تتوقف النعم فهو اذا دائما يذكر الله. كلما جاءت النعمه كلما ذكر الله كلما جاءت النعمه ذكر الله. فسفر حال من الحالات يذكر فيها الله عز وجل. العرض الى الدار نعم يذكر فيها الله عز وجل. اذا قلت كذا مرات كثيره اذا تمدد على فراشه ليقصد يستقبل من الرقاب يذكر الله ويقول ما يقول وهو يستقبل من الرقاب. اذا استيقظ استقبل من جديده يذكر الله الحمد لله الذي احياني بعد ما امات من اليه النشور. ذهب الى الخلاء يذكر الله نعمه جديده. خرج نعمه جديده. تولى الله نعمه جديده. في كل مره يذكر الله في كل مره يذكر الله. جلس على الطعام من يذكر الله عز وجل. شرع نعمه جديده يذكر الله سبحانه وتعالى. ظمن فجاءه الماء نعمه جديده يذكر بها الله. شرب فارتوى يذكر بها الله. لبس ثيابا جديدة قال الحمد لله الذي كفانيه وجعلني من النبيين نعمة جديدة. نظر الى المرآة فذا مظهر العافية في كيانه ما مجدود قال الحمد لله اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي. نعم خرج الى السوق يعتدل القامة نعم يعافر ما مجدود يذكر الله عز وجل. تصور انك ان فعلت ذلك انت دائما تذكر الله دائما انت مع الله عز وجل كلما جارك البريد من عند الله بمعنى تقول لك الحمد يا رب جاءتي يوم الثاني ايضا تستقبلها بشكر الله عز وجل تقول بقلبك ثم بلسانك لك الحمد يا رب. نعم هذا سجد انواع الذكر سجد انواع الذكر. لماذا هنا الذكر لا يكون فقط باللسان يكون بالشعور. نعم لانك عندما تستقبل النعمه تتذكر بها الله عز وجل تتذكر بها تذكر محب تذكر معظم تذكر شاكر تذكر حامل. نعم هذا هو الذكر الحقيقي ومن اجل ذلك كان هذا السيد اذا اتيح لك ان تكون على هذه الحال فلا داعي الى ان تحمل سلاح ولا داعي الى ان تفرض على نفسك قدرا من التسابيح صباحا او مساء اذا استطعت ان تسافر على ان تكون دائما تربط النعم بالمنعم تتذكر المنعم عند رؤيه النعم وتحمده وتثني عليه وتقول ما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فانت دائما مع الله وانت قد تحقق بقوله جل جلاله ولا تكن من الغافلين. هكذا كان يفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم كان نفعل ذلك نحن عندما نعود من اسفارنا ام ننغمس بمزيد من اللهو بمزيد من النسيان. نعم الاسفار متنوعه وكثيره ومختلفه. نعم نحن غافلون عن هذا الامر في اغلب الاحيان لا اقول دائما عندما يعود الرجل وقد قال غيابه الى اهله يعود بحاله من اللهو والنسيان وينغمس اهل البيت كلهم في حال من اللهو وفرحه انه غائب عار غائب قدر لانه ليس كذلك نحن نفرح ولكن الفرح ينبغي ان تكون وظيفه. هذا شأن المسلم. ما الفرق بين فرح المسلم الصادق في الدم وفرح غير المسلم؟ المسلم عندما يفرح يمارس بفرحه وظيفة يرضي الله بها. غير المسلم عندما يفرح يعكس من فرحه على شكر. فرح العبد يقربه الى الله، فرح العبد المؤمن يقربه الى الله، وفرح العبد التائه الضال يعجبه عن الله سبحانه وتعالى. هذا هو الشأن الذي ينبغي ان يكون عليه حال الانسان المسلم. نحن يعني اسفارنا حتى التي نعود فيها من عبادي تحولت الى ما من الغفله. يعني عندما يعود الحاج من بيت الله الحرام الى دائره في ابيه انظر هذه العاده الجديده التي قرات نعم اكتب وما الى ذلك والمزامير والاسواق التي ترتفع نعم والانبهاء التي تقام امام الدار. هكذا كان رسول الله تعالى بدل من كلمه آيبون تائبون عابدون نعم لربنا حامدون بدلا من هذا يقول ذلك. نعم هذه العادات لا ينبغي ان تستعبدها لكن الدنيا هي التي تستعبدنا. الذين يفعلون ذلك يستدرون رزقهم طبعا يحملون هذه الرزق لما الى ذلك يريدون ان ينالوا بذلك رزقا والاخرون يريدون ان ينالوا بذلك انبهه. واين حرف الدين بين هذا وذاك؟ لا يوجد. العباده ينبغي ان تكون عباده من اولها الى اخرها. يعني منذ ان يخرج الانسان من دارك ينبغي ان تكون صدقة العباد هي المهمه. وعندما يعود من داره ينبغي ان تكون صدقة العباد ايضا هي المهمه. يفرح لكن كما قلت لكم الفرح فرح المؤمن وظيفي. ما معنى يعني يفرح وظيفي؟ يدخل داره مبتهجا يحمد الله ان الله قد رزقه الحج الى بيته الحرام. يحمد الله عز وجل على ان الله قد استجيب له ويحمد الله على ان الله قد اعاده الى داره ويحمد الله على انه عاد فراى له له في عافية وخير وطمأنينة بال. يحمد الله على ذلك كما موسى ويعبر عن سريره ويعبر عن ابتهاجه. هذه الوحية تقربه الى الله لا تبعده عن الله سبحانه وتعالى. كذلك الانسان الذي سافر للتجارة ثم رجع يحمد الله على انه رجع الى داره امنا مطمئنا وراى اهله واولاده جميعا بخير، ثم انه يحمد الله عز وجل على التوفيق الذي حالفه منذ ان خرج من داره الى ان ذهب الى عمله الى ان رجع. هكذا هذا هو الشأن. نعم نقف عند هذا الحد وننتقل بعد ذلك الى الباب الذي يليه والحمد لله رب العالمين.